الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين. قال إمامنا وسيدنا الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة ولسخطك متعرضة. المادة التاريخية لجريمة قتل ولدي مسلم هي ثرية بكل أبعادها لتكشف لنا عن صورة حية واضحة للوحشية والدموية، وأيضا توقفنا على نقطة هامة ألا وهي الحال الذي من الممكن أن تصل إليه النفس البشرية إن استرسلت في شهواتها ورغباتها ونزواتها وأصبحت ضعيفة أمام سلطان الهوى حتى تصل إلى درجة أن تنسى ما هي عليه، وذلك عقوبة من الله سبحانه وتعالى، لأنه القائل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. حالة نسيان النفس وحالة الإدبار عن النفس من أشد الحالات الخطرة التي يصل إليها الإنسان. نريد أن نقترب هذه الليلة أكثر فأكثر من عناصر الجريمة، جريمة قتل ولدي مسلم، لنكتشف الجذور أو الأسس التي توقفنا ليس فقط على أسس تلك الجريمة فحسب، هي نموذج أو مثال، وإلا من الممكن أن النفس البشرية تقع في جرائم أخرى شبيهة بتلك الجريمة. فلئن كانت دوافع أو الدافع في قتل ولدي مسلم غريزة الجمع للمال أو حب المال الذي ابتلي به القاتل، فمن الممكن أن يضعف الإنسان في اتجاهات مختلفة تحت غريزة حب الظهور، تحت غريزة الغريزة الجنسية مثلاً، أو غرائز أخرى ممكن أن تلح عليه تلك الغرائز ليرتكب جريمة شبيهة بهذه الجريمة. من المهم أن نعرف العناصر التي تكون الجريمة بشكل عام أيا كانت، لنأخذ العبر والدروس. هذه هي المسألة والنقطة المهمة. لذا حديثي يدور حول محورين أساسين. أريد أن أتحدث في البداية عن عناصر الجريمة أو الخطيئة أو الذنوب الكبيرة أو المعاصي الضخمة التي تقع من الإنسان. كيف تتكون؟ ما هي مراحلها؟ وهل يستطيع الإنسان أن يتحكم في تلك العناصر أم لا؟ هو مجبور في اتجاهاتها. المحور الثاني نريد معا أن نقف على إدارة المشاعر والأحاسيس في بواطننا، مما يجعلنا نتحكم في عدم وقوع الخطيئة أو وقوع الذنب. يعني نقدر إحنا من خلال آليات معينة في مشاعرنا وأحاسيسنا وفكرنا أن نوقف مراحل صدور الذنب منا، وهذا ممكن، لكن بآلية معينة سأتحدث عنها في المحور الثاني. نجي للمحور الأول. السؤال: إذا أردنا أن نتكلم عن الخطيئة أو الذنب أو المعصية حتى يقع في أرض الواقع ويتحقق، ما هي المراحل التي يمر بها أو تمر بها إن كانت معصية؟ الجواب: الإمام زين العابدين عليه السلام تحدث عن هذه النقطة وقال أن الذنب أو المعصية أو الخطيئة تمر بمراحل، هذه تقدر تسميها عناصر تكوين الجريمة أو الخطيئة أو المعصية أو الذنب، تجاوز، مطلق التجاوز. جمعها الإمام زين العابدين عليه السلام في هذا النص الذي قرأته عليكم في مستهل حديثي: إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، ولسخطك متعرضة. يعني هناك مراتب أربع أو عناصر أربعة ممكن تشكل الذنب أو يمر من خلالها الذنب أو تمر من خلالها الجريمة والمعصية. خلنا نوقف على كل نقطة أو على كل عنصر مع شيء من البيان. أول شيء عنصر التخطيط، وذلك بعد أن تأمر النفس صاحبها أن يفكر بذنب ما، هي مجرد فكرة تلقيها النفس الأمارة بالسوء في صفحة النفس، فكرة، وهذه الفكرة مغلفة بالأمر في البداية، سواء ترتبط بالمال، بالشهوة، بمطلق الغرائز، فيها جانب تجاوز على الحد وتجاوز على الخط الأحمر الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فتبدأ النفس بالإلحاح، وهو المعبر عنه بالنفس الأمارة، مو آمرة، ما قعد آمرة الله يقول أو أمارة، أمارة، أمارة يعني صيغة مبالغة من الأمر، قد تكثر من الإلحاح في الأمر المعين الفلاني. فإذا ألحت يبدأ الإنسان بالاستجابة، فيبدأ يخطط لذلك الذنب، يهيئ الفرص، المكان، الزمان، الطرف الذي سيرتبط به لإجراء ذلك الذنب أو تلك الجريمة، ويهيئ جميع عناصر الوقوع للذنب من خلال الذهن، وهي في الحقيقة والواقع مرحلة خطيرة جدا، لأن الإنسان يعيش جو ملوث في الذهن من خلال ضغط الأمر أمارة. لذا علماء السلوك شو يقولون؟ يقولون نقطة مهمة إخواني التفتولي، يقولون أن الإنسان ممكن أن يقطع حبل الذنب من بدايته، وممكن أن يقتلع بذرة المعصية من بدايتها، وذلك عندما تأمره نفسه بذنب أو معصية عليه أن يعاقبها فورا، لا أن يتركها، لأنه إذا تركها ألحت وعادت مرة أخرى ثم تلح مرة ثالثة ورابعة وخامسة. النفس الأمارة تبدأ بمواصلة مشوارها. لذا يعني أصحاب وأرباب السير والسلوك يقولون عاقبوا أنفسكم حتى تتأدب وتهذب، من خلال مثلا الصيام. قل لنفسك وخاطبها: إن ألحيت علي في هذا الأمر سوف أصوم 3 أيام عقوبة. لأن النفس تحب الطعام والشراب والتمتع، فالصيام يعاقبها، يحرمها، نوع من أنواع المعاقبة. والصيام ممكن أن ينوى، طبعا ينوى لله عز وجل قربة إلى الله تعالى، زين، لكن في نفس الوقت هو صوت يعاقب، تعاقب به النفس. وهذه وصية من أرباب السير والسلوك وقد خاضوا هذا الطريق. طيب، هذا بالنسبة للعنصر الأول، والإنسان يقدر يتحكم فيه لأن هذا باختياره. النقطة الثانية أو العنصر الثاني فيما لو أطاع الإنسان نفسه وانتقل من مرحلة التخطيط ومرحلة الاستجابة إلى مرحلة المبادرة والسعي لتنفيذ ما أمرت به النفس الأمارة بالسوء. وهذه المرحلة أو هذا العنصر الذي أشار إليه الإمام زين العابدين بقوله: وإلى الخطيئة مبادرة، يعني تسعى بشكل فعلي للقيام بهذا الذنب وتلك المعصية وتلك الجريمة. ولاحظوا الدقة في تعبير الإمام عليه السلام عندما قال: وإلى الخطيئة، ولم يقل وإلى الخطأ، لأن فرقا كبيرا بين الخطأ والخطيئة كما لا يخفى عليكم أن الخطأ فعل يقع من الإنسان من غير عمد، لكن الخطيئة تقع من الإنسان بعمد وبعلم وبدراية. وهنا المصيبة، أن الإنسان يعلم بأنه يقدم على هذا الفعل وهو محرم، يقدم على هذا الفعل وهو ذنب عظيم فيه تجاوز لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى مطلع عليه، ولكن هذه نتيجة إطاعة النفس الأمارة بالسوء، لأن الإنسان يضعف تحت درجة الأمارية، مو الآمرية، الأمارية، أمارة. العنصر الثالث هو عنصر التفاعل، وهو من أشد عناصر الجريمة والذنب والمعصية خطورة. ما المقصود بعنصر التفاعل؟ عنصر التفاعل هو عنصر الالتذاذ بالمعصية، أن تتفاعل مشاعرك وأحاسيسك بالذنب والمعصية والجريمة بمستوى البهجة وبمستوى السرور وبمستوى الفرح بأن هذا الذنب تقوم به. التذاذ، يعني التذاذ بالمعصية، التذاذ بالذنب مع العلم بأنه ذنب. وهذه النقطة التي أشار إليها الإمام زين العابدين بقوله: وبمعاصيك مولعة. ولع، الولع درجة من درجات الحب للشيء، تعلق به. فترى الشخص مثلا المولع بالمعصية والمبتهج بها والفرح بها والمستأنس بها في حال وقوع المعصية، من يبدأ بإيجاد علقة نفسية عالية فيها شيء من النشوة أنه حقق هذا الأمر، وهو ذنب، معصية، خطيئة. وهذه النقطة عبرت عنها روايات أهل البيت عليهم السلام بأنها أشد من الذنب نفسه. الفرح بالذنب أشد من الذنب. واحد يسمع الأغنية يعرف حرام ويلتذ بسماع الأغنية دون تأنيب ضمير، يعني معناها وصل إلى مرحلة من مراحل التجاوز، من مراحل الخطيئة، أنه يبتهج بمعصية يعلم بأن فيها سخط لله عز وجل. هذا أشد من الذنب، من نفس الذنب. شاب يبني علاقة غير مشروعة مع فتاة، أو فتاة تبني علاقة غير مشروعة مع شاب، ويحصل بينهما التذاذ في الحديث والعلاقة وما أشبه، وهما يعلمان بأن هذا محرم وفيه تجاوز عظيم وفيه سخط كبير، والله عز وجل يمهل، ولكن إذا رأى أن هذين العبدين أو الشاب والفتاة لم يلتفتا إلى عمق الجريمة سيعاقبهم الله بعقوبة لا يتحملانها. لكن الله يمهل، لأن من وصل به الحال أن يذنب ولا يستحي بل يفرح بأنه في حال الذنب يذنب، الله يقول له هذا مو فقط ذنب، أنت قاعد تستأنس بالذنب وتفرح وتبتهج، وهذا شيء كأن في شيء من التحدي وشيء من اللامبالاة. العنصر الرابع والأخير الذي يدخل ضمن مكونات الجريمة أو الذنب الكبير أو المعصية الكبرى التي تقع من البعض هي التعرض لسخط الله، يعني مرحلة النتائج. ولهذا يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: وإلى سخطك ولسخطك متعرضة، يعني تواجه السخط الإلهي. يقول: أدري أني قاعد أذنب وأسخط الله وأعصيه وأغضبه علي، ومع ذلك استسلمت للذنب واستسلمت للمعصية واستسلمت للشيطان، فأنا أعرض نفسي للسخط الإلهي. أقول أذنب وأستأنس بالذنب، وأما التوبة أنا توني شاب في عنفوان شبابي، خل أستأنس بشبابي، توبة لاحق عليها، وإذا تبت الله راح يغفر، الله غفور، ولازم يتوب علي لأنه تواب، هم يذنب وهم يلتذ بالذنب وهم يسوف، ومتى ما شاء استغفر، ومتى ما استغفر يريد من الله شنو؟ يتوب عليه فورا. شيء يعني تقدر تسميه استخفاف ولا مبالاة وإدارة ظهر عن كرامته وعن موقعه في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، عن سخط الله، عن غضب الله، عن العقوبة اللي تنزل، مو داير بال أبدا. وهذا الإمام زين العابدين عليه السلام يستغرب من هذه الحالة، يقول: وأسقطتني من عينك فما باليت. تذبني من عينك، تسقطني من عينك يا رب، ما يهمني. وهذه نتيجة البذرة الأولى الأمارية للنفس. لكن لو عوقبت النفس من البداية: كن حازما، أوصي نفسي أولا، كن حازما مع نفسك. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: لا ترخص لنفسك صغير الذنب أو كبيرة، لا ترخص لها، لا تقول لهذا الشيء صغير، لا لا، من البداية احزم معها، كن واضح، كن مسؤول، لأن النفس تتعامل معك كما تتعامل معها، إن علمت منك الحزم والحذر لن تتجرأ وتصل بك إلى حد أن تكون أمارة. تأمر نعم، لكن أمارة لا أبدا. هذه بالنسبة للمحور الأول. نجي للمحور الثاني. المحور الثاني أحاول أن أجيب فيه على سؤال مهم جداً، الإنسان حوله أعداء، والنفس الأمارة بالسوء واحد من الأعداء، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ إحنا محاطين بأعداء. زين، كيف أحافظ على إنسانيتي وأنا محاط بهؤلاء الأعداء؟ كيف؟ هذا سؤال أحاول أن أجيب عليه من خلال المحور الثاني. سؤال ثاني: الذنب عندما يتحرك في دائرة المشاعر والأحاسيس والأفكار قبل أن أنفذه، ممكن أوقفه؟ ممكن أتصدى له؟ ممكن أوقف سلسلة وقوع الذنب أو ما أقدر؟ الجواب: نستطيع، لأننا في حالة من الاختيار والإرادة موجودة عندنا. الله ما سلبنا الإرادة، الله أعطانا النفس الأمارة بالسوء، لكن وضع إلى جانبها شنو؟ العقل. العقل موجود، ولذا الحجة موجودة، الحجة موجودة، لكن إحنا نحتاج إلى آليات في مشاعرنا وأحاسيسنا في دائرة المشاعر والفكر والأحاسيس، آليات معينة ممكن نوجهها كطاقة لإيقاف الذنب، التحكم في الذنب والغرائز، هذا ممكن. كيف؟ هناك مجموعة من الآليات. الآلية الأولى: علينا أن نتصور دائما مع كل خطور ذنب أو معصية في الذهن أن ذلك العمل لو وقع سيتجسم في عرصة القيامة. هناك فكرة يعرضها القرآن الكريم اسمها تجسم الأعمال، اللي قالها تعالى في كتابه: ووجدوا ما عملوا حاضرا، اللي تسويه يتجسم يحضر بنفسه بشكل عياني في أرض المحشر من خير أو شر. قبل أن ينتقل الذنب والمعصية من مرحلة الفكر إلى مرحلة الواقع، علينا أن نقبض عليه ونسور بهذا السور، نقول: فيما لو خرجت إلى أرض الواقع راح الله عز وجل يظهرك في أرض المحشر يتجسم. وهنا الفضيحة، فضيحة العبد هناك. هذا إذا الإنسان اليوم يتخبى من الجريمة أو المعصية بين جدران ويتخفى بها، فكيف به يقف يوم القيامة وذنبه حاضر يراه الملأ؟ ماذا يصنع؟ كيف يتصرف هناك؟ وكيف يغطي العمل؟ قبل أن يذنب الإنسان عليه أن يتذكر ويتصور ويعمل هذه الآلية الفكرية أو الذهنية، مهم جداً، لأن هذا إلى قدرة على إيقاف الذنب، ولا يخرج الذنب من مستوى الفكر أو مستوى المشاعر والأحاسيس إلى مستوى الواقع الخارجي، ممكن أن يوقف الإنسان، قادر على ذلك، يستطيع. ولذلك الروايات، الأدعية التي وردت عن الإمام زين العابدين عليه السلام تصب في هذا الجانب، تصب في هذا الجانب. بعض المناجات أيضا عن الأئمة تتحدث عن ذلك. يقول الإمام أمير المؤمنين في المناجات الشعبانية: فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. شلون تحقق الفضيحة؟ الفضيحة أن العمل يحضر، هل يراه الجميع؟ هل يقبل الإنسان أن يرى عمله الكل؟ هذا اللي راح يصير. لذا علي أنا أن أتحكم في مشاعري وغرائزي قبل أن أوصل لتلك المرحلة الصعبة، لما أقدر ولا واحد منا يقدر يقاومها أصلا، يقدر عفوا يقدر يتحملها، ما يقدر. ولهذا الروايات والأدعية تقول: أنا أطلب الستر، إلهي جللني بسترك يا من أظهر الجميل وستر القبيح. ما أقدر أنا أتحمل أن ذنبي يكون أمام الملأ. هذه الفكرة تسيطر على الغريزة قطعا، وتقطع شدة الشهوة عند الإنسان مهما كانت، تضعف قطعا تضعف، ويعيد عليها مرة أخرى ثالثة ورابعة، راح تضعف إلى أن تنتهي. هذه آلية مهمة في دائرة المشاعر والأحاسيس. الآلية الثانية استذكار العيون الراصدة. علينا أن نستذكر بأننا محاطين بعيون ترصد وتسجل هذا العمل، وسوف تشهد علينا يوم القيامة. الله يشهد والرسول يشهد والمؤمنون يشهدون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيضا الملائكة تشهد، الأرض تشهد، الزمان يشهد، اليد تشهد، القدم تشهد، كل شيء حولك سيشهد، يشهد. تخيل نفسك يوم القيامة تأتي وبعد الحساب يحضر كل هؤلاء الشهود ويشهدون عليك، ما أنت فاعل، شو تسوي؟ استذكار العيون الراصدة مهم جدا مهم. ولهذا الإمام عليه السلام يقف معاتب للنفس هذه، النفس الغافلة، النفس التي لم ترعوي، تلك النفس القاسية. يقول الإمام صلوات الله عليه: أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أسرع، أبادر. أين الله؟ أين تذكر سلطان سطوة جبروت ملكوت؟ نحتاج إحنا جميعا نعيد حساباتنا النفسية في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. هذه الآلية مهمة جدا. الآلية الثالثة لنتذكر بأننا سنسأل عن ذنوبنا ولا يسأل غيرنا، والمجيب هو نحن، وكيف لنا أن نفلت من المساءلة؟ لو كل واحد خرج من الدنيا دون مساءلة لكان الموت راحة لكل حي، كما يقول الشاعر: ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. كل شيء راح نسأل عنه، وما راح يسأل عن ذنوبنا غيرنا. يجي واحد لبعض الأئمة عليهم السلام يقول له: سيدي أنا مع الذنب ضعيف، إذا يجيني الذنب أو المعصية الرغبة تشتد عندي، ما أقدر أقاومها، شو أسوي؟ عطني علاج. قال له الإمام عليه السلام: أعدد لكل سؤال جواب. إذا عديت لكل سؤال جواب تشوف نفسك ذاك الوقت تقدر تقوم بتلك الرغبة أم لا. من يقدر يعصي ويقدم جواب مقنع لله؟ من يقدر؟ هو خلي يقدم جواب مقنع للناس، النوب لله عز وجل المطلع على ما في الصدور، لا يستطيع. الآلية الرابعة، هذه آلية جدا مهمة، لنتذكر قبل وقوع الذنب بأننا يجب أن نكون جزء فاعل من مشروع الهداية، من مشروع الرسل، من مشاريع الأنبياء. أكون جزء من مشروع الأئمة عليهم السلام، أنا ما أكون خارج التغطية، وخارج المخطط الإلهي وأغرد خارج السرب. بعبارة أخرى، الأنبياء جايين للهداية، لإقامة دين الله، إقامة الحدود، ترسيم الحلال والحرام، الحفاظ على كيان الدين. أجي أنا بكل بساطة بعيد عن هذا الجو كله، ما أرعوي لا حرام لا حلال، لا عندي شيء اسمه حدود. تعال وينك أنت؟ الله جايب أنبياء ورسل وأئمة، أنت وين رايح أنت؟ كن جزء مشارك في هذه المهمة. شو يقول الإمام أمير المؤمنين؟ أعينوني أعينوني، أنا عندي مهمة كإمام، أبيكم تساعدوني. أنتوا جزء جزء يساعد، أنتوا جزء معمر مو مدمر. أنا أقيم الحلال وأمر به وأنهى عن الحرام وأدفع عنه، وأنت تجي تقع في الحرام؟ أنت ما جاي تبني معاي، ما جاي تساعدني، جاي تهدم، ما جاي تعمر. يقول الإمام ساعدوني، أنتوا جزء فاعل في مشروعنا، مشروع الهداية، مشروع إقامة دين الله والهداية. فإحنا لابد أن نشعر أنفسنا بأننا جزء في بناء مشروع الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام. الآلية الأخرى أو الأخيرة وأختم بها، تحذر الروايات النصوص كلها من شيء اسمه درجة الهوى. ما المقصود بالهوى؟ الهوى درجة تنتهي إليها النفس عندما تلح على المعصية، درجة إلحاح النفس الأمارة بالسوء بالمعصية تسمى بين قوسين شنو؟ الهوى. الهوى هذه مرحلة خطيرة، تقدم الكلام عنها، بس هذه مرحلة خطيرة جدا. هذه ممكن توصل الإنسان إلى درجة من الضعف ما يقدر يقاوم، بس باختياره طبعا، لأن هو أطاع النفس من البداية وصل إلى هذه النقطة. ويقول العلماء ما بالاختيار لا ينافي الاختيار، هو باختياره حصل المقدمات إلى أن وصل للنتيجة هذه. الهوى وما أدراك ما الهوى، ضغط من النفس على الإنسان فلا يستطيع أن يقاوم. وإبليس يدخل على الإنسان من باب الهوى. شو يقول أمير المؤمنين في دعاء كميل؟ فغرني بشنو؟ بما أهوى. الهوى مدخل للشيطان، يدخل لك من باب الهوى. بس الإنسان يقدر ينهى النفس عن الهوى، أي لا يحصل مقدماتها فلا يصل إلى درجة الهوى، كما قلت بكبح جماح النفس، فلا تصل إلى حد أمارة. خل تأمر بس أمرها ما يطاع، بس تكون أمارة هذه مشكلة يجب أن نواجهها منذ البداية. لاحظوا بعض النماذج اللي ضغطت عليهم غرائزهم ونفوسهم الأمارة بالسوء وأوقعتهم في الجرائم الكبرى، كقاتل ولدي مسلم. قاتل ولدي مسلم تحت أي تأثير وقع؟ هذا عنده شهوة عارمة من أفعال النفس لجمع المال، جمع المال، هذا إلحاح من النفس الأمارة بالسوء أن تجمع المال من بأي طريقة، جمع المال. ولهذا ما يهم حلال وحرام، يعني مرض، هذا مرض بيد الإنسان، هذا يسوي أمارة وألحت عليه بجمع المال بأي طريق، حتى لو من طريق الإجرام والوحشية والدموية ما يهم. لاحظوا قصة أو بعض التفاصيل في قصة أولاد مسلم لما ظفر بالولدين، بالغلامين، ولدي مسلم، زين، ورغبة منه في جني الأموال من عبيد الله بن زياد. تصور أكو جائزة ضخمة كبيرة راح يأخذها من عبيد الله بن زياد، فأمر عبده أن يقتلهما. أخذهما العبد، التفت إلى لونه قال له: ما أشبه لونك بلون بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ها؟ فرأوا على وجهه علامات الرقة. قال له: أنفسك تطاوعك أن تقتل عترة النبي؟ ها؟ إحنا من عترة النبي. لما عرف بحالهما بدأ يشرحان له ما جرى عليهما، قصتهم شني، وصلوا إلى السجن وشلون عاملهم من كان في السجن، طفلان صغيران كيف يحتملان ما جرى عليهما. حتى قال للسجان: خفف علينا القيد وارحمنا يا سجان، احنا من هالبيت النبي وبينا الدهر خان، مسلم ابونا والاهل كلهم سلاطين، وجدنا علي صاحب البيعه وخان حسين، وذيك العشيرة صاحبيها صايح، وظلوا على حر الثرى وضاعت النسوة، وإحنا انهزمنا وروعتنا هجمة الخير، وبالبر توهنا وعلينا هود الليل، ولا درينا صار بالنسوة والعليل. يقولون جابهم سبايا الأرض كوفة، قالهم شعبتوني وفت قلبي حجيكم، أصغار ويتام شحال قلبكم عليكم، من أيام يا بعد الأهل مروا بسبيكم، فوق المطايا وخالكم راس على سنا. وبعد يقلهم: بعيني شفت حرة على ظهر المطية، ذوبت قلب تنوح نوح الراعبية، كل من نظرها قال هذه خارجي، نوب انت حن ونوب تباري الرضعاء. رق لحالهما تركهما، قال له القاتل المجرم: أتعصيني؟ قال: لا طاعة لك في معصية الخالق. فأمر ولده بأن يقوم بهذه المهمة. قال له: ارحم شبابك، ستسأل يوم القيامة عن ذلك. فلم يقدم على تلك الجريمة، فقام ذلك اللعين، سحب الطفلين على الأرض، أجركم الله، توسل به أن يبيعهما في السوق وينتفع بثمنهما، كان ينتظر جائز أعظم من عبيد الله بن زياد، فلم يسمع لهما. قال له: خذنا إلى عبيد الله بن زياد وليأمر بنا بما يشاء. لم يرعوي لتوسلاتهما، أجركم الله، فقدم الكبير مدده على الأرض وهو يتوسل به ويفحص برجله، أوثقه وتمكن من أجركم الله، فاحتز رأس ذلك الطفل، ذبحه من الوريد إلى الوريد، ألقى الصغير بنفسه على أخيه، مرغ نفسه بدماء أخيه، هكذا ألقى رسول الله،
وأنا مخضب بدم أخي آجركم الله رفع الصغير من على أخي جلد به الأرض جلس عليه فاحتز رأسه صح ونادي ومصيبته وفاطمة وحسينا مع الزهراء فهي المعزات أيضا لأن هذه المصيبة آذت قلب الحسين تقول حزني على أولادي ضحى يا يوم عاشوا وأنا نصمت الحزن ليهم وسط ونسيت ضلع الليل سير الباب وكل المصايب هونت مصيب أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلات يا الله نسألك وندعوك بمحمد وآله أن تعجل فرج إمامنا شافي وعافي مرضانا اقضي حوائجنا يسر عسرنا آمنا في أوطاننا أعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان ولتفريج الهموم والغموم رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلوات